أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر. ابتدأت الصلاة. يفترض على المؤمن أن يكون فكره وقلبه وروحه في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض يبدأ الصلاة وتبدأ الأفكار، فكره يشرق ويغرب، يفكر في السوق، يفكر في العائلة، يفكر في مشاكله، يفكر في حلولها، يفكر في أشياء كثيرة ترتبط به، ولا ينتهي من التفكير إلا بانتهاء الصلاة. العجيب أن هؤلاء الذين يشرقون ويغربون بأفكارهم في الصلاة يتذكرون في الصلاة أشياء لا يتذكرونها خارج الصلاة. ليس فقط يتذكرون، ينتبهون إلى أشياء ما التفتوا إليها قبل الصلاة. ما هو السر في ذلك؟ لماذا فكر الإنسان في حال الصلاة يقوى؟ الجواب: هناك شيء مهم جدا، وهذا الشيء يستفاد منه في مجالات مختلفة، وهو أن قلب الإنسان، أي إنسان، فيه نور من الله سبحانه وتعالى. هذا النور الموجود في قلب الإنسان يكشف للإنسان أشياء كثيرة. هذا بصورة عامة. الإنسان، سؤال: الإنسان الشيطان مسلط عليه أم لا؟ الجواب: لا. هو الشيطان يقول في يوم القيامة، الآيات القرآنية تذكر هذا المعنى، الشيطان شنو يقول للإنسان؟ يقول للإنسان: وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان لا سلطة له على الإنسان، ولكن الإنسان بسوء تصرفاته، بتصرفاته السيئة، بإطاعته للشيطان، يسلط الشيطان على نفسه. إذا تسلط الشيطان على الإنسان، من جملة الأمور التي يصنعها بالإنسان يحجب هذا النور، يحجب نور القلب. الإنسان لا يرى، لا يسمع، لا يلتفت، ينسى لحظة الآيات القرآنية. هذه يعني الشيطان. الشيطان يحجب هذا النور. هناك نور في القلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان العاصي والعياذ بالله هو يدخل الشيطان في قلبه، هو يسلط الشيطان على نفسه، فالشيطان يحجب هذا النور. هذا في الحالات العادية خارج الصلاة. في الصلاة ماذا يحدث؟ في الصلاة الشيطان همه الأكبر أن يشوش تفكير الإنسان في حال الصلاة، أن يبعد الإنسان وتفكير الإنسان من الله سبحانه وتعالى. هذا همه الأكبر في حال الصلاة. فماذا يصنع الشيطان؟ يأتي للإنسان بأفكار من هنا وهناك. من جملة الأشياء ماذا يصنع؟ يرفع هذه الحواجب عن قلب الإنسان. فالإنسان يتذكر أشياء، من الذي أنساه؟ الشيطان حجب هذه الحواجب يرفعها حتى يتذكر الإنسان القضية الفلانية التي نسيها، والإنسان يلتفت يتفطن إلى قضية أخرى مرتبطة بالتجارة، إلى قضية خاصة مرتبطة بالعائلة. فبالنتيجة ماذا يحصل؟ بالنتيجة الإنسان لا يكون مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذا بالنسبة إلى الصلاة. حديثنا ليس عن الصلاة، حديثنا عن فكر الإنسان، التفات الإنسان خارج الصلاة. خارج الصلاة هذه الحواجب موجودة، فالإنسان لا يرى لا يلتفت. هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الأفراد الذين أدخلوا الشيطان إلى قلوبهم بالمعاصي. هناك أحاديث عديدة تبين أن الشيطان يتعود، إذا أطعته مرة يتعود مرة ثانية، أطعته مرتين عادته تكون أقوى، أطعته ثلاث مرات يتعود أكثر. شيئا فشيئا يصل الأمر بالإنسان أن الشيطان يدخل ويخرج إلى قلب الإنسان بدون استئذان، مرتع للشيطان حسب الروايات. أما الإنسان المتقي الخالص الذي لا يدخل الشيطان، الشيطان لا يتمكن أن يدخل، يحتاج الشيطان إلى جواز، يحتاج إلى فيزا حتى يدخل إلى قلب هذا المؤمن، والفيزا لا تعطى، الجواز لا يصدر له، يريد أن يدخل لا يتمكن، ما أطاعه، ما تعود. المؤمن الخالص الذي يرفض الشيطان كلما جاءه الشيطان صفعه، يخاف لا يقترب، هذا الإنسان المؤمن لا توجد على قلبه حجب من الشيطان. نور القلب في غير حالة الصلاة أتكلم، نور قلبه نافذ. ولذا ترى المؤمن يجد يرى يسمع يلتفت إلى أشياء الناس لا يلتفتون إليها. أنا حدث لي لا أتحدث عن غيري، وليس مرة مرارا، أحد مراجع التقليد حفظهم الله تعالى، مرارا سمعت منه أشياء مغيبات، قال كلمة تبين أنه عرف الشيء الذي كان بيني وبين الله سبحانه وتعالى، يقول كلمة كأنه كان معي في سفرتي مع أنه ما كان معي أحد. أحد المؤمنين بالنسبة إلى نفس هذا الفقيه أيضا حدثت له هذه القضايا، فسألني ذات مرة قال فلان من الفقهاء يعلم الغيب؟ قلت له كيف؟ قال أخبرني بأشياء أنا متيقن أنه ما علم بها أحد. يعلم الغيب؟ قلت له لا، هذا ليس علم الغيب، هذا شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ كيف هذا الشخص، القضية ليست قضية فقيه، قضية مؤمن، قضية مؤمن خالص، قضية إنسان لا يعصي الله عز وجل، قال كيف عرف؟ من أين عرف؟ أنا هذه القضية كانت بيني وبين الله عز وجل وما أخبرت هذه القضية لأحد، من أين عرف؟ قلت له الجواب في حديث شريف عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهما عن جده رسول الله محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وآله يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. نور، هذا الشيء الذي ذكرناه، هناك النور من الله سبحانه وتعالى. هذا النور إذا تركته يكشف لك أشياء، هذا ليس علم الغيب، هذا شيء آخر، هذا النظر بنور الله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن نور الله في قلبه غير محجوب، ينظر إلى أشياء لا ينظر إليها أحد، يلتفت إلى أشياء لا يلتفت إليها أحد. ينقل أن المرحوم المرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة رضوان الله تعالى عليه، ذات مرة دعي إلى بستان لأحد المؤمنين، فذهب لبى الدعوة مع جمع من المؤمنين، كانوا جالسين في البستان في الضيعة، فجيء لهم بشيء من العنب، أذكر أكل عنب لطيف لذيذ. الشيخ امتنع، قال له تفضل كل. امتنع، لماذا لا تأكل؟ تهرب من الجواب، كلما حاولوا ما أكل من العنب شيئا إطلاقا. خرجوا بعد ساعة ساعتين أكثر أقل، فسأله أصدقائه لماذا ما أكلت؟ أيضا تهرب من الجواب، ما قال، غير الكلام إلى موضوع آخر. بعد أيام ابن صاحب هذا البستان جاء إلى الشيخ، سأله لماذا ما أكلت في بستان والدي؟ أيضا حاول أن يخفي شيئا، أصر عليه الابن، ما القضية؟ قال له في الواقع هذا العنب كان مشبوها، كان فيه إشكال. قال الابن: جناب الشيخ، أنت تعرف والدي، والدي إنسان متدين يؤدي الحقوق الواجبة كلها، بل حتى يؤدي فوق ذلك المستحبات. قال: نعم أعرفه، أعرفه جيدا. قال: ليس في أموال والدي شيء حرام. قال: أعرف ذلك، ولكن هذا العنب كان مشبوعا. استغرب، قال: لماذا ما منعت الآخرين؟ قال: لأنه ما كانت لي حجة على الآخرين، هذا إنسان متدين جاء لهم بعنب، هذا العنب كان مشبوع. الابن ذهب إلى والده، قال: الشيخ هكذا يقول. قال: أنت تعرفني، أنا إنسان لا أدخل شيئا حراما في بيتي في بستاني. قال: على حال الشيخ هكذا قال. الرجل استغرب من جهة الشيخ عبد الكريم الحائري يقول شيء مشبوه، من جهة هو متأكد من نفسه. فأحضر الخادم الذي جاء لهم بهذا العنب، قال له: هذا العنب من أين جئته؟ قال: جئته به من البستان. قال: لا، قل الصدق، لا أعاقبك، قل من أين جئت بهذا العنب؟ قال: في الواقع أنا ذهبت، رأيت أن العنب في بستاننا إلى الآن لم ينضج، فخرجت إلى بستان الجار عندنا، ومن هناك جئت بهذا العنب، ثم نرجع له العنب. الشيخ عبد الكريم الحائري كان يعلم الغيب؟ لا، ما كان يعلم الغيب، كان ينظر بنور الله عز وجل، ينظر يلتفت إلى أشياء غائبة عن الناس، هي غيبيات، من أين؟ من هذا النور الموجود في قلبه. هذا حال شيخ عبد الكريم الحائري، حال بعض المؤمنين، بعض المتدينين. فما هو حال من هو أعظم من الشيخ عبد الكريم الحائري؟ ثم ما هو حال الحواريين من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ إذا الشيخ عبد الكريم الحائري يعرف هذه الأمور، فما هو حال سلمان؟ ما هو حال أبي ذر؟ نحن لا نستغرب إذا سمعنا ما ورد في الروايات الشريفة أن بعض أصحاب الأئمة كانوا يعلمون علم المنايا والبلايا، يعني ماذا؟ يعني بنظرة واحدة إلى وجهك يعرف ما الذي يجري عليك من البلايا إلى آخر عمرك، ويعرف كيف تموت وأين تموت وأين تدفن. هذا يسمى بعلم المنايا والبلايا. هذا الشيء خلاف الآيات القرآنية. القرآن يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا، ليس خلاف هذه الآية. الآية المباركة تتحدث عن قانون عام، ولكن هل تقول الآية القرآنية أنه لا توجد استثناءات لهذا القانون؟ أبدا. كل المسلمين بمختلف طوائفهم متفقون على أن بعض الناس كانوا يعلمون كيفية موت بعض الأفراد، لا أقل بعض الأنبياء. هذا ورد في كل في كتب المسلمين بطوائفهم المختلفة، ليس فقط كانوا يعلمون، أخبروا. عيسى ابن مريم ما أخبر مرارا وتكرارا بأن هذا الشخص يموت بهذه الكيفية ويدفن في المكان الفلاني؟ في كتب المسلمين كلها موجود. فإذا الآية تقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالآية خلاف كلام الروايات الشريفة الواردة في كتب المسلمين؟ لا، الآية تؤسس قانونا عاما. القوانين أحيانا لها استثناء. الشخص لا يعلم كيف يموت، أين يدفن، ولكن إذا الله عز وجل أطلعه على ذلك يعلم. إذا شخص قال لك يمنع منعا باتا دخول أحد إلى قصر رئاسة الجمهورية، يعني حتى الشخص الذي له تصريح أن يدخل إلى قصر رئاسة الجمهورية؟ لا، يعني قانون عام لا يدخل أحد إلى قصر رئاسة الجمهورية. أما الشخص الذي هو رئيس الجمهورية أعطاه تصريحا بالدخول إلى قصره، أيضا لا يؤذن له؟ يؤذن له، هذا تصريح خاص. ميثم التمار كان يعلم علم المنايا والبلايا، أخبر. حبيب بن مظاهر كان يعلم، عمرو بن الحمق الخزاعي كان يعلم. إذا ميثم التمار بنظرة واحدة ينظر في وجهك يعلم ماذا يجري لك إلى آخر عمرك، ما هو حال من هو أعظم من ميثم؟ أبناء أهل البيت عليهم السلام بعضهم. إذا ميثم يعرف، أبو الفضل لا يعرف، السيدة زينب لا تعرف، ما هو حال سادات الأنبياء كإبراهيم الخليل؟ ثم ما هو حال سادات خلق الله محمد وآل محمد؟ ألا تتوقع أن الله عز وجل الذي يطلع الشيخ عبد الكريم الحائري على أمور غائبة عن الناس، ألا تتوقع أن الله عز وجل يعطي لأهل البيت علم الغيب كله؟ ثم الشيخ عبد الكريم الحائري ماذا كان في حياته؟ كان ينظر حسب الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله، ينظر بماذا؟ بنور الله. الرواية هكذا تقول، فإنه المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. الذي ينظر بنور الله يرى أشياء غائبة عن الناس، فكيف بمن هو نور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله. من هو نور الله؟ اقرأوا في التفاسير، نور الله هم محمد وآل محمد. في آية قرآنية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الذي ينظر بنور الله يرى الغيبيات، فكيف بمن هو نور الله؟ والكلمة جدا عظيمة، لعلي أتحدث عن هذه الكلمة، يعني ماذا نور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله. الله عز وجل يعبر عن أهل البيت عليهم السلام بنور الله. يعني ماذا نور الله؟ ما هي خواص النور؟ فإذا نسب النور إلى الله عز وجل ماذا يكون؟ لا أريد أن أتحدث عن هذا النقطة. هم نور الله، الأمور لا تكشف لهم. تحدثنا سابقا في جلسات على ما تذكر 5 جلسات أو أكثر في السنوات الماضية عن أدلة عديدة من الآيات القرآنية تدل بوضوح أن رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل أطلعهم على الغيب كله. نعم هناك شيء لا يمكن أن يعطى لمخلوق، مصادر الغيب، العلم الذاتي بالغيب، هذا شيء مستحيل لأي مخلوق. المخلوق كل ما عنده من الله، ليس عند المخلوق شيء ذاتي من نفسه، هذا مستحيل على المخلوقات، غير ممكن. هذا خاص بالله عز وجل، الصفات الذاتية خاصة بالله عز وجل، العلم الذاتي خاص بالله عز وجل. رسول الله علمه غير ذاتي، يعني ليس من نفسه، علمه من الله، علمه غيري ليس ذاتيا. أما الشيء الذي ممكن أن يعطى لمخلوق الله عز وجل أعطاه. ذكرنا أدلة من القرآن الكريم، أذكر اليوم دليلا آخر ليس من القرآن الكريم وهو من القرآن الكريم. عجيب، ليس من القرآن وهو من القرآن. نعم، النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول في الحديث المتواتر بالنسبة إلى القرآن والأثر أهل البيت، وإنهما لن يفترقا. لن يفترقا يعني ماذا؟ يعني كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو القرآن، يعني حديث الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام لا يفترق، ليس لا يفترق، لن يفترق عن القرآن الكريم بمقدار شعره، لأنه إذا افترق بمقدار شعره افترق. النبي صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن لنفي الأبد، يعني أبدا لا يفترقا، وإنهما لن يفترقا. كلام أهل البيت هو القرآن، وهو ليس قرآنا، واقعا هو القرآن، ظاهرا كلام أهل البيت غير القرآن. القرآن هذا الشيء الموجود بين الدفتين كما يعبر عن هذا المصحف الشريف، كلام أهل البيت غير هذا، ولكنه في واقعه هو هذا. فإذا قال أحد الأئمة، أحد المعصومين 14، أحد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شيئا، كأن القرآن قال، لأنه لا يفترق عن القرآن. الآن لنأتي إلى روايات أهل البيت. كم من الروايات تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى أعطى أهل البيت علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كم من الأحاديث، الحديث المشهور عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هناك آية تمنعني من ذلك، أية آية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، مصدر الكتاب عند الله عز وجل، العلم الذاتي هذا عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تمنعني، ولا أنا أعرف، أعرف 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 ما كان وما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. أحد المحققين جمع أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 وكذا، الآن لا أتذكر الرقم، أكثر من 1000 دليل من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على أن أهل البيت يعلمون الغيب. كتاب موجود الآن، موجود الكتاب، الشخص أيضا هو حي الآن موجود الذي جمع هذه المجموعة. اسم الكتاب طبعا الكتاب كتاب فارسي، اللغة الفارسية. اسم الكتاب رسالة علم غيب إمام، معنى العبارة واضحة، يعني الكلمات كلها عربية، يعني رسالة علم الغيب، غيب الإمام عليه الصلاة والسلام. الكتاب موجود الآن، موجود، لا يكفي أكثر من 1000 دليل من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. نعم يعلمون الغيب بتعليم من الله سبحانه وتعالى. بعض الغيب لا، بعض الغيب يا شيخ عبد الكريم الحائري كان يعرف، بعض الغيب مثل التمار يعرفه. مثل التمار من هو؟ حبيب بن مظاهر من هو؟ حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، سلام الله عليه، حبيب بن مظاهر يفتخر أن يكون عبدا للحسين صلوات الله وسلامه عليه، يفتخر أن يكون خادما صغيرا عند باب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. حبيب كان يعرف، أخبر، ليس فقط كان يعرف، أخبر، أخبر. القضية مشهورة لعلكم سمعتم هذه القضية، حبيب بن مظاهر وميثم التمار، ولعل الثالث عمرو بن الحمق الخزاعي أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا في سوق في الكوفة، فكل واحد منهم ذكر كيفية موت الطرف الآخر بتفاصيل. طبعا ذكر، الناس قالوا هؤلاء جنوا، مجانين هؤلاء. بعد فترة قتل عمرو بن الحمق بنفس الطريقة التي قالوا، تبين أنهم كانوا يعرفون شيئا. بعد فترة قتل ميثم التمار بنفس الطريقة التي قالوا. بعد فترة حدثت قضية عاشوراء وقتل حبيب المظاهر بنفس الطريقة. علموا أن هؤلاء كانوا يخبرون عن أشياء مغيبات. حبيب يعرف بعض الغيب، ميثم التمار يعرف بعض الغيب، الحسين لا يعرف، الإمام الجواد لا يعرف، الإمام العسكري لا يعرف. أذكر لكم نقطة أخيرة لطيفة من أقدم تفاسير المسلمين، تفسير القمي. هذا التفسير كتب قبل أكثر من 11 قرنا. المؤلف علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رضوان الله عليه. هذا كان في زمن، في أواخر زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكان في أيام الغيبة الصغرى، أكثر حياته في الغيبة الصغرى لعله، ربما ما أدرك الإمام العسكري ولكن كان في الغيبة الصغرى. هذا يعتبر أهم شيوخ وأساتذة الكليني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الكافي الشريف. أهم أساتذة الكليني هو علي بن إبراهيم القم قبل أكثر من 11 قرنا. هذا التفسير كقدم من أقدم التفاسير، لعلكم لا تجدون تفسيرا قبل هذا التفسير إلا ربما تفسيرين أو 3 تفاسير، تفسير قديم جدا. هذا من جهة القدم. من جهة الاعتبار، هذا التفسير الأول من جهة الاعتبار، يعني لا تجدون تفسيرا في الاعتبار يرتقي إلى تفسير علي بن إبراهيم القم. أول تفسير كاعتبار، أول تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه، هذا المحدث الكبير، العالم الكبير، يذكر في تفسيره المجلد الثاني صفحة 390، يذكر تفسيرا جدا لطيفا لقوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. معنى الآية ما هو؟ واضح، المعنى الظاهر للآية واضح، الله عز وجل لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضاه من رسول. هذا المعنى الظاهر. هل هناك معاني ثانية؟ تعلمون الآية القرآنية لها معاني، ليست لها معنى واحدة. ماذا يقول علي بن إبراهيم؟ دققوا، حقيقة تفسير جدا لطيف. الآية ماذا تقول؟ تقول بعض الناس يعلمون الغيب بتعليم من الله، بإظهار من الله، الله يظهر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، فهناك من يظهره على غيبه، إلا من، إلا من ارتضى، يعني من ارتضاه الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالله يكون المرتضي، وذاك الشخص الذي الله يظهره على غيبه يكون المرتضى. من هو المرتضى؟ المرتضى هو من ألقاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فكلمة من رسول يعني ماذا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. من ارتضى يعني من ارتضاه الله سبحانه وتعالى، الله يكون المرتضي، وذاك الشخص الذي الله يظهره على غيبه يكون المرتضى. المرتضى هو لقب لأمير المؤمنين. فكلمة من رسول يعني ماذا؟ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يقول من هنا، ومعنى الظاهر واضح، من هنا من بيانية. يقول المعنى الآخر أن من هنا تبعيضية، من معاني من التبعيضية. يعني ماذا؟ يعني هذا المرتضى هو من رسول. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر عند الشيعة وغير الشيعة، في كتب المسلمين هذا الحديث وارد، النبي يقول علي مني وأنا منه إلا من ارتضى. هو المرتضى، هذا المرتضى هو من رسول الله، هو النبي يقول علي مني. هذا معنى من معاني هذه الآية المباركة. غدا ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ذكريات العباقرة العظماء تعظم هذه الذكريات، هذه ذكرى شخصية عظيمة، فكيف بذكريات سادات خلق الله؟ الإمام العسكري أحد الأشخاص الذي الله عز وجل أعطاهم علم كل شيء فقط؟ لا، علم الغيب الذي الله عز وجل أعطاه لأهل البيت هذا شيء مما أعطاه الله لهم، إنما أعطاه الإمام العسكري أحد المعصومين الذين الله عز وجل أعطاهم علم كل شيء وأعطاهم كل شيء، وكل شيء ليس وعلم كل شيء فقط، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء. ذكرى هذه الشخصية كيف يلزم أن تعظم في يوم استشهاده وفي غير أيام استشهاده في الأيام الأخرى أيضا؟ شخص عادي ارتقى في مدارج خطوة خطوتين تقدم على الناس العاديين، يعظم، ومن حق الناس أن يعظمه، فكيف بمن بلغ درجة لا يبلغها أحد من خلق الله إلا هؤلاء 14 فقط؟ ما ارتقى إلى درجة أن يعطي الله سبحانه وتعالى وأن يجمع الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، هذه الدرجة ما ارتقى إليها أحد إلا هؤلاء 14 فقط ولا غير. كيف يلزم أن يعظمه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من المنتقمين لآل محمد من أعدائهم تحت راية وليهم الإمام المهدي من آل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.